بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن القيم ورحمه الله تعالى ورحم الله جميع علمائنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستفراغ بالقيء بين قوسين الطرش الذي يسمى، فالقيء يسمى هنا وفي كثير من البلدان بالطرش. فيقول أو سيذكر بإذن الله عز وجل أن من الأدوية القيء. قال: روى الترمذي في جامعه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وقال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب. المخرج هنا يقول صحيح، إلا أنه ليس بدليل مثلا على أنه ينقض الوضوء، ومعلوم أن الإنسان إذا استقاء قد يتضرر في الثياب أو في يديه أو غير ذلك، فيحتمل من هذا. قال: القاء أو القيء أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ. الاستفراغ هو الخروج من الداخل إلى الخارج. هذه سيذكر خمسة أدوية من الحجامة من العرق، سيذكر إن شاء الله. قال: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ، وهي الإسهال. وبعض أحيان الإسهال شفاء للإنسان. والقيء والإسهال يا أخوة، قد مثلا يشرب الإنسان شربة سنة أو غير ذلك، ليس الذي مرض الإنسان يصير عليه مرض مدمن أو غير ذلك، إنما يشرب الإنسان، بل يقول الأطباء ينبغي أن الإنسان في شهر أو في شهرين يشرب شربة السنة هذه تصفي البطن، هذا شيء طيب. قال: والقيء، أن القيء ما يكون إخراجه شفاء، وإخراج الدم وهذا بالحجامة، وقد يكون بسحب الدم تبرع. بعض أحيان بعض الناس الدم عنده زائد فيحتاج إلى إخراج كمية من الدم. قال: وخروج الأبخرة والعرق روائح والعرق، وقد جاءت بها السنة. فأما الإسهال فقد مر في حديث: خير ما تداويتم به المشي، وفي حديث السنة أشرب الشربة السنة هذه. قال: وأما إخراج الدم فقد تقدم في أحاديث الحجامة، وأما استفراغ الأبخرة فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله. وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد، بل يدفع بدفع الطبيعة له إلى ظاهر الجسد، فيصادف المسام مفتحة فيخرج منها. والقيء استفراغ من أعلى المعدة والحقن من أسفلها والدواء من أعلاها وأسفلها. والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهيجان يغلبه القيء، وسيأتي أقسام القيء، سيذكر عشرة أمور سبب يتقيأ الإنسان منها. قال: ونوع بالاستدعاء والطلب، يعني النوع الأول الذي يقول بالغلبة والهيجان ما تعرف إلا وأنت تريد أن تستقي مباشرة تتقيأ. وبعض الأحيان بالاستدعاء والطلب، أي أنه قد ربما تدخل أصبعك إلى حلقك فتتقيأ، أو ربما تتعمد أن تنظر إلى شيء قبيح فتتقيأ منه، أو تشم رائحة كريهة فتتقيأ منه. قال: فأما الأول الذي يخرج بالغلبة والهيجان فلا يسوء حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف. وهذا من أكبر الأخطاء، أن الإنسان إذا تقيأ يسد عليه بيده، وهذا كثير موجود عند الأمهات، إذا أراد طفلها أن يتقيأ فتخاف ربما على الفرش أو على أي مكان فتحاول أن تضع يدها على فمه، هذا خطأ عظيم قد ربما يؤدي إلى هلاكه. تقي حتى وإن تقي فوق الفرش طاهر، حتى وإن كان نجسا أنه طاهر القيء، هذا خطأ. قال فلا يسر حبسه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلف، يعني يقول الآن هذا الذي يهيج عليه ما يضر أبدا، إلا إذا أكثر الإنسان منه ربما قد يؤدي خاصة في الأطفال إلى الجفاف أو غير ذلك، وإلا ما يأثر، مع أن الجفاف لا يؤدي إلا من الإسهال. قال فيقطع بالأشياء، فيقطع بالأشياء التي تمسكه. وأما الثاني الذي يحصل بالاستدعاء والطلب فأنفعه عند الحاجة إذا روعي زمانه وشروطه التي تذكر، يعني يقول إذا أردت أن تتقي هذا للحاجة، وهذا شيء معلوم، الإنسان إذا وجد يعني انتفاخ في بطنه أو تورما في بطنه أو كأن البطن شبه بالحجر قوية جدا، فله أن يستفرغ، يدخل أصبعه إلى حلقه فيتقي، أو عند شعور الغثيان، فإذا تقي الإنسان مباشرة يجد هدوء تماما، أو إذا الإنسان وجد سموما أكل شيئا مسموما فلو أن يدخل أصبعه إلى حلقه ثم يتقي، وأشياء كثيرة سيذكرها إن شاء الله. قال وأسباب القي عشرة، يعني قد يتقي الإنسان من هذه الأمور العشرة. الأول غلبة المرة الصفراء وطفوها على رأس المعدة فتطلب الصعود، وذلك ترى إذا تقي الإنسان يخرج شيء أصفر، هذا المقصود به المرة الصفراء، فتكون تعلو على رأس المعدة فيتقي الإنسان حتى تلقائيا ما هو بطلب. قال الثاني من غلبة بلغم قد تحرك في المعدة واحتاج إلى الخروج، كثرة البلغم فتقذفه المعدة مباشرة. الثاني أن يكون من ضعف المعدة في ذاتها فلا تهضم الطعام فتقذفه إلى جهة فوق، يعني انظر هذه أسباب القي، قد يكون ربما سوء هضم فالمعدة لا تهضم هذا الطعام إلا أن تقذفه إلى فوق، فهنا يتقي الإنسان بسبب هذا، يعني ليس كلما تقي الإنسان يقول خلاص الله أعلم أي مرض حصل فيه، ربما يكون سوء هضم كما ذكرتم، ربما كان من هذه المرة الصفراء أو ربما بلغم فيه. وكثير شوف يعني ربما الآن تذهب إلى الطبيب مباشرة ماذا يكتب لك؟ دواء لتوقيف إيش؟ القيء. وقد يكون منه مصالح عظيمة، إخراج أمراض في ذلك، إلا إذا الإنسان استمر بالقيء، لكن أول ما يتقي الإنسان مباشرة يبادر، حتى وإن كان الطفل، حتى وإن كان طفلا، فليس كلما يبادر الطفل أو الكبير للقيء مباشرة يبحث له على دواء، قد يكون به نفع عظيم هذا القيلة. وإذلك ذكر من هذه الاستفراغ من القي، وهذا الآن الكتاب في ماذا؟ في الطب النبوي، على أن القي منه ما يكون شفاء للإنسان، دواء له. قال الرابع أن يخالطها خلط الرديء ينصب إليه فيسيء هضمها ويضعف فعلها، فعلها يعني قد يخالط ذلك الأكل وشيء شيء الرديء، فمن هنا تتقزز النفس وتتقذر النفس فتقذفه مباشرة. لذلك لو ابتلعت شيئا يعني رديء، يعني يقول بعضهم ابتلع ذبابا، يمشي فابتلع ذباب مباشرة يقذف الإنسان مباشرة يتقيا، إنه لا تطيق هذا المعدة مباشرة، شيء يتقذر من النفس مباشرة يقذفه الإنسان. قال الخامس أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على قدر الذي تحمله المعدة فتعجز عن إمساكه فتطلب دفعه وقذفه، يعني بعضهم يفلل فهنا يعسر على البطن المعدة طحن هذا الطعام فتقذف ما زاد على ذلك إلى فوق، ويقول أنا مريض. نعم هم مريض، أمرضت المعدة يعني يصعب عليها الآن أن تهضم، وتعلمون أنه من أعظم الأدوية قلة الأمراض قلة الطعام، لكن بعضهم إذا جلس على المائدة لابد أن يقوم، إلا إذا كما يقال عجز عن الأكل أو ما بقي إلا صحفات الطعام، فيقول من أسباب الشفاء أو من أعظم الأدوية أنك تقوم وما زلت تشتهي الطعام، هذا من أعظم من أنفع الأدوية، لا تأكل حتى تشبع تماما، قم وما زلت تشتهي الطعام، هذا من أعظم الأدوية للإنسان. لا تملئها فل، بعد ذلك تبحث على أشياء لتهضم وغير ذلك، أنه تعلمه ثلث بثلث بثلث، والبعض يفللها الثلاثة ما يجد حتى يتنفس، إذا أراد أن يتنفس، وهذا شيء قد ربما يجد الإنسان، إذا أراد أن يتجشع مباشرة يخرج الطعام مع كثرته، يعني ما وجد مكانا يخرج النفس منه، يخرج الطعام مباشرة قبل النفس. قال والسابع أن يحصل فيها ما يثور الطعام بكيفيته وطبيعته فتقذف به. والثامن القرف وموجب غثيان النفس وتهوعها. والتاسع من الأعراض النفسانية كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة الشغال الطبيعي، يعني الضر الآن قد يكون القيء من الهم، ليس مرض فيه أبدا حسي، إنما هم وغم، فربما بعد ذلك مباشرة يتقيا. قال كالهم الشديد والغم والحزن وغلبة الشغال الطبيعي والقوى الطبيعية به واهتمامها بوروده عن تدبير البدن وإصلاح الغذاء وإنضاجه وهضمه فتقذفه المعدة، وقد يكون لأجل تحرك الأخلاط عند تخبط النفس، فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه ويؤثر في كيفيته. العاشر نقل الطبيعة بأن يرى ما يتقيا فيغلبه القيء من غير استدعاء، فإن الطبيعة نقالة، أي قد يرى شيئا يقول قذرا مباشرة، لا تتحمل النفس حتى النظر إليه أو الرائحة شم هذا الشيء، فمباشرة يقذفه مباشرة. قال وأخبرني بعض حذاق الأطباء قال كان لي ابن أخت حاذق في الكحل، فجلس كحالا فكان إذا فتح عين الرجل ورأى الرمد وكحله رمد هو، يعني بعضهم يقول بمجرد الطبيعة ربما يرى هذا في رمد مباشرة يصاب به مجرد النظر إليه. قال وتكرر ذلك من فترك الجلوس، قلت له فما سبب ذلك؟ قال نقل الطبيعة فإنها نقالة. قال وأعرف آخر كان رأى خراجا من في موضع من جسم رجل يحكه فحكه هو ذلك الموضع، يعني رأيت رجلا مثلا يحك على ظهر كفه فحككت هذا المكان انتقل، أليس كل شخص؟ لا، يعني يقول بعضهم ينقل له هذه الأمراض مجرد النظر إليه. قال فحك هذا الموضع فخرجت فيه خراجة، قلت وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة فتتحرك لسبب من هذه الأسباب، فهذه أسباب لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض. ثم ذكر منافع القيء. قال ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة والأزمنة الحارة ترق وتنجذب إلى فوق كان القي فيها أنفع، ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ ويصعب جذبها إلى فوق كان استفراغها بالإسهال أنفع، يعني يقول حتى البلاد الباردة الأنفع لا الإسهال، يعني كان تشرب الشربة شربة السنة أو غير ذلك تخرج ما في بطنك، ويقول في البلاد الحارة يعني الأسهل له والأنفع له القيء أن يتقيا. قال وإزالة الأخلاط دفعها تكون بالجذب والاستفراغ، والجذب يكون من أبعد الطرق والاستفراغ من أقربها، والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد فهي محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل، وإن كانت منصبة جذبت من فوق، وأما إذا استقرت في موضعها استفرغت من أقرب الطرق إليها، فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا اجتذبت من أسفل، ومتى أضرت بالأعضاء السفلى اجتذبت من فوق، ومتى استقرت استفرغ من أقرب مكان إليها. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على كاهله تارة وفي رأسه أخرى وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه. يعني مثلا يقول لو أن إنسان يجد الألم مثلا في أسفل بطنه، هذا يحتاج إلى إسهال إخراج هذا الشيء بطن، وإذا وجد من الفوق من الغثيان وغير ذلك في كل أسهل له القيء. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قد احتجم هنا وهنا، فإذا وجدت ألما في مكان احجم في ذلك المكان، احجم في ذلك المكان، لأن سبحان الله الأمراض قالوا تتنقل وتدفع هذه الكريات الدم البيضاء وغير ذلك، تدفع الأمراض إلى قريب الجلد، إلى قريب الجلد، فتكون الأمراض متجمعة في ذلك المكان، فإذا أتى الحاجم وحاجم لك امتص هذه الأمراض تماما. قال وفوائد القيء: أن القيء ينقي المعدة ويقويها ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة وينفع اليرقان، لأن الأرق والله أعلم. مر هذا فوائد القيء، أنه قال ينقي المعدة ويقويها، يصفي الآن القيء، ويحد البصر ويزيل ثقل الرأس وينفع قروح الكلى والمثانة والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء والفالج والرعشة وينفع اليرقان. وينبغي أن يستعملوا الصعيد في الشهر مرتين متواليين أو متواليتين من غير حفظ دور. انظر الآن ماذا يقول: ينبغي للإنسان حتى الصحيح أن يستعمل هذا القي ولو مرتين في الشهر، ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول، وينقي الفضلات التي انصبت بسببه، والإكثار منه يضر المعدة، أي كثرة القي يضر المعدة، ويختلف من شخص إلى آخر. قال ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع إذا زاد على ذلك، وربما صدع عرقا، ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق أو ضعف في الصدر أو دقيق الرقبة أو مستعد لنفث الدم أو عسر الإجابة له. وأما ما يفعله كثير مما يسيء التدبير، وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه، ففي آفات عديدة. فيقول هذا خطأ. ما هذا الخطأ؟ أن البعض يكثر من الأكل، فإذا أكثر من الأكل ماذا يريد؟ يريد أن يخرج الطعام مع كثرة الأكل. يقول هنا وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير، وهو أن يمتلئ من الطعام ثم يقذفه، ففيه آفات عديدة، منها أنه يعجل الهرم الإنسان، شيء يعني الكبر صير هرما، ويقع في أمراض الرديئة، ويجعل القيء له عادة. هذه أضرار الآن من أكثر من الأكل ثم أراد إخراج الطعام. ثلاثة. قال والقيء مع اليبوسة وضعف الأحشاء وزال المراق أو ضعف المستقي خطر، لك الإنسان في يبوسة ويتقيأ خطر عليه هذا. قال وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف، وينبغي عند القيء أن يعصب العينين ويقمط البطن، يشد على البطن، قمط شد على البطن ويعصب على العينين، ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ، أي إذا تقيأت يقول أغسل وجهك بماء بارد، وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مستقي. ما هذا المستقي؟ هذا ما هو؟ لبان البخور اسمه هكذا؟ يقول لبان البخور، لكن قال له أن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مستقي، هذا يعني يقول لبان البخور. ونعم الذكر البخورين يسمى لبان البخور. إذن طيب. وماء الورد ينفعه نفعا بينا. قال والقي يستفرغ من أعلى المائدة ويجذب من أسفل، والإسهال بالعكس. قال بقراط وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء، وفي الشتاء من أسفل. قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحدق الطبيين. ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، فقال أو في الطب خير يا رسول الله؟ قال فقال أنزل الدواء الذي أنزل الداء. حديث ضعيف. ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها، فالأحذق من فيها، فالأحذق فإنه إلى طيب فالأحذق فإنه إلى الإصابة أقرب. يعني يقول الإنسان إذا أراد مثلا في صناعة أو في طب تنظر من هو الماهر في هذا العمل، الطبيب الماهر الحاذق في طبه أو في أي عمل دنيوي، تنظر إلى الحاذق في ذلك. وسيأتي حتى في العلم يذكر إن البعض كما يقال يقول عندنا يقولون يحب يتبلش، يعني ينظر الشيء الرخيص المخارج له، وربما يكون الفارق ولو شيء يسير إلا أنه لا يحصل النفع وربما يحصل عليه ضرر، يحصل عليه ضرر. قال وهكذا يجب على المستفتين أن يستعين على ما نزل به بالأعلم فالأعلم. هكذا الإنسان إذا أراد في مسألة تنظر من هو الأعلم. قال لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه. وكذلك من خفيت عليه القبلة، تدري أن تصلي الآن إلى قبلة في مكان لا تعرف اتجاه القبلة، فإنه يقلد أعلم من يجده. وعلى هذا فطر الله عباده كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحدق الدليلين وأخبرهما، وله يقصد وعليه يعتمد، فقد اتفقت على هذه الشريعة والفطرة والعقل. إنسان ينظر إلى الأحدق والأعلم في كل شيء، سواء في المهن أو في العلم أو في غيره. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الدواء الذي أنزل الداء، قد جاء مثله عنه في حديث في أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال أرسله إلى طبيب، فقال قائل وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له دواء. وفي الصحيحين ولا تعارف في هذا الحديث أخوة رد على من يقول هناك بعض الأمراض لم نجد لها دواء إلى يومنا، وهذا خطأ. يعني كمثلا مرض السكر أو غير ذلك، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. سيأتي بالحديث علمه من علمه وجهله من جهله، فما أنزل الله من مرض إلا وأنزل الله له شفاء. قال واختلف في معنى أنزل الداء والدواء، فقال الطائفة إنزال إعلام العباد به، ثم ذكر أقوال في ذلك. قال إلى أن قال قال وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل وتمام ربوبيته، فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء، انظر هذه فائدة عظيمة سنقرأها، يقول فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء أعانهم عليها بما يسر لهم من الأدوية، يعني ابتلاهم بالمرض إلا أن الله يسر لهم الدواء، وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة. يعني ابتلاك الله عز وجل بالذنوب وأعانك عليها بالتوبة. قال رحمه الله والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، هذا للذنوب، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم الملائكة. وذلك الإنسان إذا خرج من بيته تبعه ملك وشيطان. وهكذا كقوله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فجعل الله لك ملائكة تحوطك وتحفظك بإذن الله عز وجل. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكفى بالإنسان إذا أراد أن يحفظه الله أن يحفظ شرعه، فعلى قدر حفظك لهذا الدين وعلى قدر محافظتك على أمور الدين يحفظك الله عز وجل من كل سوء. وها أنتم تعلمون كيف حفظ الله إبراهيم وهو في وسط نار، وكيف حفظ الله موسى وهو في وسط البحر وهو طفل وحين طارده فرعون، وكيف أغرق الله من؟ فرعون في البحر، وكيف حفظ الله يونس وفي البحر في بطن الحوت، وهلما جرى من هذه القصص ما ذكر الله عز وجل. فخلاصة القول على قدر حفظك للدين تحفظ وأن تعمل ما شئت، على قدر محافظتك للأوامر والنواهي تحفظ بإذن الله عز وجل مهما مكر الأعداء وتكالب الحساد وتجمعوا، والله لو اجتمع العالم بأسره. لأننا نعتقد جميعا أن العالم بأكمله لن يستطيع أن يضع أصبع واحدة عليك إلا إذا قد كتب الله عليك شيء فرغ منه، فالأمر لله. وكم من الأدلة تعلم في حديث ابن عباس لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك على أن يضروك، وكذلك لو اجتمعت الأمة على أن يعطوك ريالا واحدا والله ما أراد ما استطاعوا. لا تتألم، لا تحزن، لا تظن أن أحدا قطع عليك رزقا أو سلبك شيئا وقد كتبه الله لك، لا، أو أن رجلا أعطاك شيئا بإرادته، لا، لمحبة إياك، إنما جعله الله سببا لك. وأنت تعلم تقرأ تقول بعد كل صلاة وكذلك في الأذكار غيرها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ما أعظم هذا الحديث يا إخوة. بعض أحيان نقرأ الأحاديث قراءة سردا، والذي يتدبر في معناها يقوى إيمانه ويزداد يقينه وتصديقه بالله حقا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. معنى الحديث كما هو معلوم لديكم: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي لا يمكن أن يمنعني أحد شيء كتبته لي، وكذلك لا يمكن أن يعطيني أحد شيئا وقد منعته عني. فإذا حسبك بهذا الحديث وبغيره. فانظر ماذا يقول هنا بعد أن قد كتب الله عليك شيء، لأن الله عز وجل من رحمته جعل لك غيره. قال: وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة. يعني مثلا شهوة الزنا قد جعل الله لك ما هو خير: الزواج. اقبل على ربك بالدعاء متضرعا مخبتا سيسر الله لك. وكل شيء ما من شهوة إلا ويقابلها لذة من الطاعة ومن المباحة، ما ضيق الله عليه. إلا أن الشيطان يزين لك المعصية، يزين لك الشر. وذلك في حديث ابن مسعود يقول: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان حتى وإن كانت كيفما كانت بخلقتها. وربما أنا قد ذكرت لكم مرة قصة أني أعرف رجلا من البلاد، أذكر عادة أنا شاب أظن أو في السن العاشرة أو ثاني عشر أو نحو ذلك، يعني تقدم الامرأة تزوجها، كانت من أجمل بنات البلد بأكملها، والله يضرب بها المثل، بل ربما لا أعرف شابا ربما إلا كان يشتهي أن يتزوج بها. فتزوجها رجل من قرابتها. تخيل أن هذا الذي تزوجها كان يذهب ويزني في نساء كالفحم، تخيل، وعندهم أجمل بنات البلاد بأكملها، والله ويزني يا أخوة، كان ينزل إلى عدن ببعض المناطق الرديئة هكذا ويبحث لك على نساء منق الشوارع هكذا ويزني. انظر على حد. سبحان الله. شاهد من هذا أن بعض الناس محروم، أعطاك الله رزقا إلا أنه ما سخر هذا الرزق في طاعة الله وفي ما أباح الله له. قال هنا رحمه الله: فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعون به. ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه، والله المستعان. لفوائد يا أخوة في هذا الكتاب عظيمة. قد يا أخوة تصغي الأسماء وربما تشتعب الأعناق لمثل هذا الكلام من هذا الإمام رحمه الله تعالى. كل إنسان أول ما يذكر مرض المعدة أو شيء مباشرة يطبق أو ألم في الحلق أو غير ذلك، إلا أن هناك ما هو أمتع وأبدع فيه وهو التداوي بالقرآن، هذا شيء عظيم. انظر يا أخوة الواحد منا الآن لو أصيب بجرح بقدمه قل شيء يبحث على مطهر يمسح، أيقظ هذا محمد هكذا يا محمد؟ يعني قلنا لو أن إنسانا أصيب حتى بجرح يسير جدا يبادر إلى معالجة هذا المرض أو لا، بل ربما بعضهم إلى عدن، بعضهم إلى دولة الخارج مباشرة، وربما يشعر المرض الحقيقي في قلبه ولا يبادر إلى معالجته، يسمع موعظة ولا يتأثر، يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن ولا يخشى ولا يبكي، وعنده من الذنوب والسيئات والمخالفات الشيء الكثير، ويا ليته يبادر لإصلاح هذا الخلل. فوالله لو تصاب بأمراض الدنيا الحسية، أمراض الدنيا كل ما يخطر على بالك بمرض أصبت به لهو أهون عند الله من أن تصاب بمرض القلب ويقسو القلب. أي والله لأن تصير طريح الفراش سنين على هذه الحالة أهون من أن يقسو القلب، لأنه إذا قسى القلب قال ابن القيم وما خلق الله النار إلا لإذابة القلوب القاسية، وقال أبعد قلب من الله صاحب القلب القاسي. فهذا المهم يا إخوة أن الإنسان مع جواز ما تعلمون ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، تداووا عباد الله تداووا، ومن الدواء ما يكون واجبا ومنه ما يكون محرم على الإنسان ومنه ما يكون مباح ومنه ما يكون مستحب. أقصد محرم قد ربما يتداوي الإنسان بحرام وهذا لا يجوز، إلا أنه قلنا لا شيء هذا الدواء بجوار الاعتناء بأمراض القلوب. وكم ألف العلماء في ذلك في هذا الباب في معالجة القلوب، لأنها كما لا يخفاكم محل نظر الرب سبحانه وتعالى ينظر إليها، فإياي وإياك أن ينظر ربك سبحانه وتعالى إلى قلبك وفيه شيء يكرهه، انتبه، إنك لتستحي أن ينظر الناس إليك وأنت في منظر قبيح أو في منظر سيء أو في منظر رديء، يتقدر الناس منك. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا يا أخوة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ومسكين يا أخوة من أظلم قلبه بالشركيات أو البدع أو المعاصي، مسكين والله يا أخوة أنهم يعيشون في تعاسة وفي هم وفي غم لا يعلم بهم إلا الله. وإن رأيت العاصي يأكل، وإن رأيته يلبس الجميل، وإن رأيته يركب السيارات الفارهة ويسكن القصور الشاهقة العالية، وإن رأيته ينكح أجمل النساء ويأكل ألذ الطعام ويشرب أهنى الشراب، إلا أنك لو تعلم ما في قلبه من الضيق لفررت إلى أرض أخرى والله، لأنه هذا شيء مسلم به عند الأتقياء، بل وتجد من الفجار. نعتقد أن سعادة المرء منوطة بالطاعة، فكلما ازداد العبد من الطاعة ازدادت سعادته وازدادت طمأنينته وازدادت حياته الطيبة، لقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله، والله لو وعدك إنسان ثري بشيء لصدقت، لقلت هذا ما يخلف الوعد، هو إنسان مخلوق هذا معلوم، إذا وعد ما يخلف، وهذا الوعد من الملك سبحانه وله المثل الأعلى، أنه من عمل الصالحات أحياه الله الحياة الطيبة. فسبحان الله، هذا يعني أنتم تظنون مثلا الذي نقول يصلي الفرائض فقط عنده شيء من السعادة؟ لا شك، طيب الذي مثلا زاد مع الفرائض النوافل السنن قبلية والبعدية هل هذا كهذا؟ لا. كيف زاد مع هذه الرواتب زاد الضحى؟ هل سعادة الأول والثاني كالثالث؟ ثم هذا زاد مع ذلك قيام الليل، هل هذا كالأول والثاني والثالث؟ ثم زاد مع هذا حفظا للقرآن، زاد مع هذا صيام، زاد مع هذا علم، زاد مع هذا، فيتفاوتون يتفاوتون. الآن مثلا لو أقول لكم شيء يعني ملموس، الذي عنده مثلا محل في نظر العامة يعني مثلا بقالة يبيع بالحبة كالذي عنده جملة، لا شك الآن لو قيل لك الرجل تريد أن يكون لك هذا المحل الذي يبيع بالحبة أو هذا الجملة لاخترت هذا، في نظر الناس أن هذا أسعد من هذا وأكثر منه مالا وأكلا وهكذا. كيف كلما ازداد محل أو ازداد شيء من الدنيا نظر الناس أن هذا لا شك أن هذا لا فرق بين هذا وهذا. ومن هي دنيا؟ انظر دنيا، وربما هذا الذي عنده المال ما يأكله أبدا، من أهل المال من أهل الثرى من أرباب الأموال ليس لهم من مالهم إلا النظر إليه، ليس لهم من مالهم إلا النظر إليه. ربما عنده عمال يأكلون من ماله إلا أنه محروم هو. هكذا يا محمد؟ هكذا. فنسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته، نسأل الله أن يسعدنا بطاعته.